أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم. في حياة البشرية حدثت نزاعات وحروب وصراعات كثيرة، بل لا يكاد يخلو مقطع من مقاطع تاريخ البشر من وجود نزاع أو حرب أو خلاف. وعادة ما تكون النزاعات والحروب بين أبناء البشر نزاعا على المصالح والمكاسب، هذا ما يؤكده تاريخ البشرية. ولكن في أحيان كثيرة يكون الدين غطاء لبعض تلك الحروب ولبعض تلك النزاعات. وعادة ما تكون الحروب التي تتخذ لها شعارا دينيا وغطاء دينيا هي الأسوأ وهي الأبشع، لأن الحرب تحت عنوان ديني تحفز في الإنسان أعمق قدراته وطاقاته، فهو يدافع عما يقدسه، هو يدافع عما يؤمن به ويقتنع به. فإذا كان العنوان دينيا يكون المقاتل أشرس وأصلب وأصعب، لأن الدوافع الداخلية الذاتية أعمق من مقاتل يقاتل من أجل مصلحة أو من أجل غرض سياسي. من هنا فإن السياسيين والمصلحيين طوال التاريخ كانوا يستفيدون من هذا الأمر ويوظفون الشعار الديني والعنوان الديني من أجل جذب المقاتلين ومن أجل أن يكون المقاتلون أكثر شراسة وأكثر استعدادا للقتال من خلال العامل الديني الذي يستثيرونه في نفوسهم. والحروب التي تكون تحت غطاء ديني هي الأخطر والأسوأ في تاريخ البشر، لأنها تفرغ الدين من مضمونه ومحتواه وتوجهه إلى خلاف قصده وغايته. الدين في حياة الإنسان وظيفته توفير الطمأنينة، توفير السكينة، توفير الاستقرار في علاقاته الاجتماعية، تهذيب نفسه وأخلاقه. أساساً هذه فلسفة الدين في حياة البشر، هذا غرض الدين في حياة البشر. الحروب الدينية تعمل نوعاً من الانقلاب وتفك تمسك بقيم الدين من داخل الدين وباسم الدين، فتحول ذلك المصدر للنقاء والاصطفاء وللطهر، تحوله إلى دافع للانتقام، إلى دافع للعدوان، إلى دافع للفتك. وهذا يعني أنه نقض لغرض الدين في حياة الإنسان. لذلك نحن نعتقد أنه ليس هناك دين إلهي يمكن أن يشجع الناس على الحروب، يمكن أن يشجع الناس على القتال. وآيات القرآن صريحة، آيات القرآن الكريم لا تشجع الناس على أن يحاربوا لفرض دينهم على الآخرين، وإنما تصرح الآيات القرآنية بأن القتال هو لدفع العدوان، لردع العدوان. الله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي آية صريحة الله سبحانه وتعالى يرفض أن يكون الاختلاف في الدين سببا للحرب أو العدوان: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والكلام عن المخالفين في الدين، عن أتباع الأديان الأخرى. إذن الدين لا يسوغ الحرب، لا يسوغ قتال الآخر. لكن مع الأسف الشديد الاستبداد والعناصر السياسية التي أرادت استغلال الدين في تاريخ الأمة أوجدت فهما وأوجدت فقها يشرع لمثل هذه الحالات، حالات القتل على أساس ديني وحالات الحرب من أجل ما يعتبرونه غرضا ديني، مع أن الدين يقول بكل صراحة: لا إكراه في الدين، لا يمكن أن تستخدم القوة من أجل فرض الدين. وأكبر دليل هو الدليل العملي، النبي محمد صلى الله عليه وآله عقد معاهدات وتحالفات، بدأ العلاقة مع أهل الكتاب، مع أتباع الديانات الأخرى من يهود ونصارى بالمعاهدة والتحالف وليس بالحرب. والحروب التي حصلت معهم إنما كانت ردا على نقضهم للعهود والمواثيق، وإلا فالأصل الدين ما كان يريد أن تقع هذه الحروب وهذه المعارك. في العالم عانت الأمم الأخرى من الحروب الدينية، في أوروبا عانوا لقرون من الحروب الدينية. قد تكون الحرب الدينية بين أتباع دين وأتباع دين آخر تحت هذا العنوان، وقد تكون الحرب الدينية داخل الدين الواحد بين مذاهبه، بين مدارسه المختلفة، وهذا ما عانى منه الأوروبيون. كم عانى الأوروبيون من الحروب الداخلية بين الكاثوليك والبروتستان؟ في فترة من الفترات أطلقوا عليها حرب 30 عاما، 30 سنة، والحرب مستعرة بين أتباع المذهبين ضمن الدين المسيحي الواحد في أوروبا. القرن 16 والقرن 17 الميلادي شهد حروبا كثيرة داخل المسيحيين على أساس الاختلاف المذهبي، ولكنهم تجاوزوا هذه الحالة، وصلوا إلى مرحلة من الرشد والنضج، تجاوزوا هذه الحالة. لكن أمتنا بعد لا تزال تعيش هذه الحالة المأساوية. أصبحت المنطقة العربية والإسلامية مع الأسف الشديد وكأنها بؤرة للاحتراب الديني. الجميع يدرك أن هناك أغراضا سياسية وأن هناك أطرافا سياسية، ولكن المشكلة أن الدين يستخدم غطاء، يستخدم شعار في لدى مختلف الأطراف من أجل تأجيج هذه المعارك والاستمرار فيها. وصلنا مع الأسف إلى مرحلة سيئة افتقدت مجتمعاتنا الإسلامية الأمن والاستقرار في داخلها. في الحرب عادة هناك جبهات قتال والمعارك تدور على جبهات القتال، لكن ما تعيشه الآن الأمة هي هذا العنف الذي لا يقتصر على ساحة ولا يختص بمكان، لا يعرف الإنسان في كثير من مناطق العالم العربي لا يعرف مكانا يمكن أن يعتبر آمنا. أسواق تستهدف، مجمعات سكنية، دور عبادة، مساجد، حسينيات، حتى بعض الأماكن العبادية المختلفة، كنائس، عزاء، ناس يشيعون لهم فقيد. في العزاء يكون هناك عنف ويكون هناك تفجير ويكون هناك استهداف للأبرياء. هذا الواقع المرعب، هذا الواقع السيء، كيف يمكننا وكيف يمكن للأمة أن تعمل من أجل تجاوزه؟ إلى متى ستعيش شعوبنا هذه الحالة من الاحتراب الداخلي وهذا العنف المفتوح في مختلف الساحات؟ كلما انتهت بؤرة صنعت بؤرة أخرى، يوم في الشيشان، يوم في أفغانستان، الآن في قلب العالم العربي في العراق وسوريا أصبح هناك بؤرة تجتذب هذه العناصر وتدربها وتعطيها الخبرة وتبث هذه الأجواء الاحترابية والعنفية في كامل أنحاء المنطقة. صحيح أن المسألة ترتبط بالإرادات السياسية، الإرادة السياسية وحدها هي التي تستطيع أن توقف هذه الحالة. متى تتوفر هذه الإرادة؟ عند دول المنطقة، عند حكومات المنطقة، عند الجهات الإقليمية في المنطقة، لكي تضع حدا لهذا الاحتراب، ويتحاورون ويتفاوضون ويتفقون على حل مشاكلهم وخلافاتهم المصلحية السياسية. ما نريد التأكيد عليه على المستوى الديني، أقلا على المستوى الديني، ينبغي للجهات الدينية أن لا ترضى لنفسها أن تكون وقودا لهذا الصراع، أن لا تستمر في صب الزيت على نار هذه الحرب القذرة في بلاد المسلمين. هناك اختلاف مذهبي، هناك سنة، هناك شيعة، وداخل الشيعة هناك مدارس، وداخل السنة هناك مدارس، وهناك أباضية، وهناك تنوع مذهبي عقدي وفقهي في داخل الأمة. لكن لا ينبغي للقيادات الدينية أن تقوم بهذا الدور، دور التبرير، دور التوظيف. بالعكس، مسؤولية القيادات الدينية إن لم تستطع أن توقف هذه الحالة، يقولون الأمر بيد السياسيين، وهذا صحيح. إذا كانت القيادات الدينية لا تستطيع أن تضع حدا، على الأقل أن لا تكون هي أداة، أن لا تصب الزيت على نار الفتنة وعلى نار العنف والاحتراب القائم في بلاد المسلمين. وهذا يقتضي أمور. الأمر الأول، نزع الشعارات والتصنيفات المذهبية الدينية، سنة، شيعة، روافض، نواصب وما شابه. هذه العبارات، هذه العناوين هي التي تكرس الحالة الطائفية والحالة المذهبية في هذه المعارك. هذه ألفاظ ومصطلحات أنتجتها بيئات وعصور سابقة، الآن لا واقعية لها، لا حقيقة لها، لا داعي لها، لا مبرر لها. لماذا الاستمرار في استخدام هذه المصطلحات؟ ماذا تعني روافض؟ ماذا تعني نواصب؟ لا واقعية لهذه المصطلحات. روافض مصطلح ليس له واقعية، حتى حينما تقرأ هذا المصطلح في كتب التعريفات على من أطلق وكيف أطلق لا تجده مطابقا لما يستخدم اليوم وما يطلق عليه اليوم. نواصب أيضا لا يوجد الآن نواصب، كما قرر كثير من فقهائنا أنها فرقة انقرضت. النواصب هم الذين يعللون البغض والعداء لأهل البيت، هذا هو التعريف المتداول والمشهور عند فقهائنا. وقد سئلت المرجعية في العراق عما يجري من اقتتال الآن ضد الإرهابيين وضد المرجعية، قالت نحن لا نطلق على هؤلاء نواصب، نعم مجرمون، معتدون، محاربون، يواجهون، يحاربون، لكن كمصطلح لا يطلق عليهم هذا المصطلح ما لم يكن هناك إعلان للبغض لأهل البيت عليهم السلام، وهذا ما لا يقوله مسلم. إذن فلماذا هذه المصطلحات؟ لماذا تروج مصطلحات الروافض والنواصب وتستخدم بإيحاءاتها؟ لماذا التأكيد على موضوع سنة وشيعة مع أن المسألة ليست حربا بين السنة والشيعة؟ في ليبيا لا يوجد شيعة، الاحتراب القائم في ليبيا ما مبرره، في مصر، في الصومال، في أفغانستان، في مناطق كثيرة المسألة مسألة عنف وإرهاب له أغراض وله مقاصد، ليست المسألة مسألة سنة وشيعة. هذه العناوين ينبغي أن تنزع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيقاف الجدل المذهبي، مسائل يختلف عليها بين السنة والشيعة في المجال العقدي في المجال الفقهي 1400 سنة والجدل قائم حولها، كل جماعة هم مصرين على قناعاتهم. طيب وإلى متى نستمر في هذا الجدل العقيم، في هذا الجدل العبثي؟ هذا الجدل يوظف سياسيا، هذا الجدل يصب الزيت على نار الفتنة والاحترام. الشيعة منذ قرون وهم يحتفون بعاشوراء ويجددون ذكر استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولهم أدلتهم ولهم براهينهم، قالوها، كتبوا عنها، بينوها، عندهم وجهة نظر. إذا كانت من له وجهة نظر أخرى لا يرى هذه المراسيم، لا يرى شرعية لهذه الاحتفاءات، له وجهة نظره، له رأيه، هو له أدلته وله رأيه، كل طرف طرح رأيه وطرح أدلته. لكن الآن هل هذا وقت إثارة النقاش حول المسألة؟ الشيعة كجماعة بشرية ورثوا هذه المراسيم وورثوا هذه التعاليم وعندهم أدلتهم الشرعية عليها من أئمتهم حسب مبانيهم الدينية التي يؤمنون بها وحسب التجارب، فإن محاولة ثنيهم عن إحياء هذه المراسيم والشعائر لن تفلح، لا القوة ولا القمع ولا الإرهاب ولا العنف، ما أفلح في أن يثني قوما لديهم معتقدهم، لديهم رأيهم، لديهم ولاؤهم، فهي حالة قائمة. الطرف الآخر له رأي آخر، له رأيه. لماذا في كل سنة نجدد هذه المعركة؟ غريب جدا أمر بعض القيادات الدينية وخاصة في بلدنا، وهم يرون ما يحدث، يرون كيف أن العنف والإرهاب قد أخذ طابعا طائفيا مذهبيا، ويسمعون التهديدات على أتباع مذهب أهل البيت، واستهداف أتباع مذهب أهل البيت في شعائرهم، وقد حصل ذلك في السنة الماضية في عاشوراء في الأحساء في قرية الدالوة. هذا يقتضي أن لا يقدموا تبريرا جديدا لهؤلاء الإرهابيين، أن لا يجددوا الغطاء الشرعي لهذه الممارسات العنفية. طيب، لكم رأي حول المسألة، رأيكم معروف، قلتم، كتبتم حوله، بينتم، والآخرون لهم رأيهم، بينوا أدلتهم واستمروا في ممارستهم، فلماذا التأكيد؟ في كل سنة عند هذه المناسبة تصدر مثل هذه البيانات ومثل هذه الفتاوى. هذا جدل عقيم لا داعي له. الشيعة لديهم أشياء يعترضون عليها عند إخوانهم أهل السنة، لكنهم لا يعملون منها تحريضا وضجة. واضح أن الشيعة فيما يرتبط بصلاة التراويح في شهر رمضان لديهم رأي فقهي حول المسألة، لكن ليس مقبولا من علماء الشيعة وقيادات الشيعة كل سنة من منهل رمضان يصدروا بيانات، ترى التراويح ما تصح، ترى التراويح بدعات. هذا ممكن أن يسووه، لكن ما يسووه لأنه ليس من العاقل وليس من الصحيح أن يصير. طيب، جماعة لهم مذهبهم ولهم رأيهم، يعملون بمذهبهم. السنة الموجودون في العراق، في إيران، في كل مكان. أنا أتكلم حول هذه الجزئية، لا أتكلم حول أوضاع السنة بشكل عام وأوضاع الشيعة بشكل عام. لا نسمع كلاما وبيانات وفتاوى من الشيعة. لهم رأيهم في كتبهم الفقهية، لهم آراؤهم في مجالاتها، لكن لا يصنعون منها قضية يعبئون الناس بعضهم على بعض. فلماذا يصر هؤلاء في كل سنة أن يطرحوا الموضوع ويتحدثوا حوله مع علمهم بحساسيات الواقع المعاش؟ لو كنا نعيش كما كان واقع عادي وطبيعي، المشكلة تكون أخف، لكن أنت ترى الوضع، ترى الواقع، ترى ماذا يحصل، ترى الأمور، ومع ذلك تقدم المبرر وتقدم الغطاء وتدفع باتجاه إعادة الشحناء والبغضاء في أوساط المواطنين وأوساط الناس. هذا أمر غريب جدا، وينبغي إذا كانت الجهات الدينية غافلة عن المضاعفات، فإن الجهات السياسية يفترض فيها أنها واعية وتدرك الآثار والمخاطر. كان ينبغي أن تنبه، كان ينبغي أن تمنع، كان ينبغي أن تضع حدا، ولكن مع الأسف الشديد بعد لم تحصل هذه الإرادة التي تضع حدا لمثل هذه التوجهات. مع هذه الأجواء لا نستغرب ما قد يحصل من أعمال منفلتة عنفية إرهابية، وقد عشنا جميعا ألم ما حصل بداية الأسبوع المنصرم في سيهات في محيط الحسينية الحيدرية، كيف أن شخصا منفلتا في تصرفه لكنه مرتبط بتوجه، مرتبط بتيار، مرتبط بمشروع، يطلق النار على مواطنين أبرياء، نساء ورجال لا ذنب لهم إلا أنهم يحيون مراسم دينية يعتقدون بشرعيتها وصحتها. ونحن نعرف أن هناك 5 من الشهداء وأكثر من 10 من الجرحى، إضافة إلى الحالة التي أعقبت هذا الحادث. بلادنا في حاجة إلى الأمن، في حاجة إلى الاستقرار، في حاجة إلى مواجهة الإرهاب والعنف، وهذا يقتضي تضامن كل الجهود بعدم إتاحة الفرصة وصناعة الأرضية التي تنطلق منها مثل هذه الأعمال. في المقابل، فإن المؤمنين قد أثبتوا ثباتهم وصمودهم مع كل التهديدات، مع كل الإرعاب، مع كل الكلام، ومع ما حدث عمليا، مع الحادثة التي حدثت، ولكن هل قل حضور الناس في مجالس العزاء؟ هل انخفض مستوى المشاركة والحضور؟ كل المؤشرات تشير إلى أن الناس ازدادوا حضورا وازدادوا ثباتا وازدادوا تمسكا بإحياء شعائرهم ومراسيمهم الدينية، وهذا ما ينبغي أن نشكر الناس عليه. هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى المجالس إلى المواكب وهم يعلمون بوجود مثل هذه الأخطار ومثل هذه الحالات، لكن الحالة الإيمانية، الحالة الوجدانية، الحالة القيمية التي يعيشونها هي التي تدفعهم للإصرار على مواقفهم. فحي الله هؤلاء الولائيين، حي الله هؤلاء الحسينيين الذين يصرون على إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله غير آبهين بمختلف الأخطار والاحتمالات. وهنا لا بد وأن نشيد بدور الجهات الأمنية، حضور الجهات الأمنية خاصة بعد الحادثة، بعدما حدثت الحادثة تكثف التواجد الأمني، أصبح واضحا أمام الناس. هذا التواجد الأمني الموجود في المنطقة هو ما يمنح الناس الاطمئنان أيضا، وهو ما يؤكد المعاني الوطنية السليمة. أن ينظر الناس إلى الأجهزة الأمنية وإلى القوات الأمنية وهي تقوم بواجبها الأساس، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن المواطنين، هذا هو واجب الأجهزة الأمنية. صحيح أنهم يقومون بواجبهم، لكنهم يستحقون منا الشكر والتقدير، لأن قيامهم بهذا الواجب في مثل هذه الظروف فيه الكثير من العناء، فيه الكثير من المشقة، وهم يتحملون كل ذلك، فهم يشكرون. الأجهزة الأمنية ومسؤولو الأجهزة الأمنية الذين وجهوهم للقيام بهذا الدور يستحقون الشكر والتقدير. هذه الصور الوطنية الرائعة، المواطنون إلى جانب قوات الأمن، قوات الأمن تتعاون وتنسق مع المواطنين، هذه صورة يجب أن تكون دائمة ومستمرة إن شاء الله، أن يشعر المواطنون بأن قوات الأمن هي لحمايتهم، وأن تشعر قوات الأمن بأن لا قلق من هؤلاء المواطنين، فهم مواطنون مسالمون موالون محبون لوطنهم مدافعون عن وطنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لإحياء هذه المناسبة على خير وجه. ونحن نستقبل ليلة العاشر من المحرم ويوم العاشر من المحرم، نأمل أن تتم هذه المراسيم على خير وجه إن شاء الله، وأن يكتب الله تعالى للجميع السلام والأمن والأجر والثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ادفع الأذى والخطر والكيد عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين، اللهم انصر إخواننا المناضلين في فلسطين، لا يصح أن ننساهم وهم يواجهون بطش الصهاينة بحجارتهم وسكاكينهم المتواضعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يحقق النصر والأمن للمسلمين في كل مكان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الملائكة الحافين حول حرم الحسين المستغفرين لزواره. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.